بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق مولانا وحبيبنا وقائدنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أنصار الحسين وعلى الشهداء في كربلاء وعلى الشهداء الذين حلوا بفنائك. عليكم مني سلام الله ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المجالس العشرائية مجال هام جدا للتزود من الإمام الحسين عليه السلام، أي للتزود من نهج الإسلام المحمدي الأصيل. ونحن عندما نحيي هذه الذكرى، نحن لا نحيي ذكرى ميت مضى، وإنما نحيي ذكرى حي بعث فينا الحياة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهذه الحياة التي يبثها فينا تعلمنا كيف كان الحسين، ولماذا جاهد، وما الذي أنجزه، وماذا علينا أن نفعل. ولأن دروس الإمام الحسين عليه السلام كثيرة لا تنتهي، فإن هذا المقام يسمح بتناول جانب واحد من الجوانب العظيمة لإمامنا الحسين سلام الله تعالى عليه. اليوم سأبدأ بالفكرة المركزية التي علينا أن ننطلق منها دائما كما انطلق منها الإمام الحسين عليه السلام. أين هو الحق؟ وما هو الحق؟ كي يكون مقياساً لتصرفاتنا وسلوكنا، فنعرف متى نبتعد عنه ومتى نقترب منه، متى نكون محقين ومتى نكون مخطئين، متى نكون مطيعين لله تعالى ومتى نكون عاصين، كيف تكون أعمالنا صالحة في مقابل الأعمال الفاسدة. إذن علينا أولاً أن نعرف الحق أين هو. قال تعالى: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. إذن مقياس الحق هو القرآن الكريم، مقياس الحق هو رسالات السماء من عند الله تعالى. علينا أن نعود إليها لنعلم كيف نتصرف في حياتنا، وكيف نكون مأجورين ومقبولين وناجحين وفائزين في الدنيا والآخرة. لأنه أيها الإنسان، حرام أن تمضي هذه الحياة القصيرة دون أن تعرف كيف تسير وإلى أين تصل. يجب عليك أن تعرف البداية والنهاية، أن تعرف الحق لتعرف كيف تستثمر هذا الحق لتكون سعيدا في الدنيا وسعيدا في الآخرة. قد جاءكم الحق من ربكم. لذا لفتني في الوصية التي قالها الإمام الحسين عليه السلام لمحمد بن الحنفية قبل أن يخرج من المدينة المنورة، وأنا متأكد أنكم تقرؤون هذه المقدمة 100 مرة دون أن تلتفتوا إليها، وتلتفتوا إلى العمق الذي أراده الإمام الحسين عليه السلام قبل أن يبين سبب خروجه. كتب في الوصية: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به الحسين بن علي بن أبي طالب إلى أخيه محمد المعروف بابن الحنفية. لاحظوا معي: إن الحسين يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، جاء بالحق من عند الحق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث ما في القبور. هل مقدمة الرسالة؟ قبل أن يقول: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا. ماذا أراد أن يقول من هذه الرسالة؟ يقول: هذا ما أوصى به الحسين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الله يبعث من في القبور، جاء بالحق من عند الحق. أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالحق من عند الحق. يريد الإمام الحسين عليه السلام أن يقول لنا: هذه هي البداية. أولا، أنا لماذا خرجت؟ خرجت من أجل الحق. أين هو الحق؟ أعرفكم أن الحق الذي أؤمن به هو ما أمر به الله تعالى. إذن هذا هو المقياس الموجود عندي. أروني ما هي المقاييس الأخرى الموجودة عند الآخرين، سواء كان يزيد لعنه الله، أو الذين ساروا معه، أو الذين جلسوا جانبا، أو الذين تفرجوا من دون أن يشاركوا. ما هي مقاييسهم؟ ما الذي دفعهم إلى مواجهة الحق؟ ما الذي جعلهم إلى الجلوس وعدم المشاركة مع أبطال كربلاء؟ هذا هو الحق الذي يجب أن نعود إليه. ليكوا إذا الآن أي واحد منا لم يكن الحق واضحا عنده، كل أموره في الحياة تتعثر وترتبك. اليوم أنت بحاجة إلى الحق لتعرف ماذا تفعل في داخل أسرتك، أين الحق وأين الباطل؟ ماذا تفعل في العلاقات مع الناس، أين الحق وأين الباطل؟ ماذا تفعل في الموقف السياسي، أين الحق وأين الباطل؟ ماذا تفعل في مواجهة العدو، تقاتل أو لا تقاتل؟ متى تقاتل؟ متى يكون القتال حقا؟ متى يكون الصبر حقا؟ هذه كل أمور تتطلب أن نعرف أولا ما هو الهدف الذي نريد الوصول إليه، وهو الحق. ويقول الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه: ألا ترون أن الحق لا يعمل به، وأن الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برمة. إذن أنا خرجت من أجل الحق، قاتلت من أجل الحق، أرى أن الحياة مع هؤلاء الناس والقبول بهم من دون أن أحرك ساكنا مخالف للحق. فإذا الحق هو المقياس الذي انطلق منه الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه. لذلك التفاصيل الأخرى ما بيعود إليها أهمية حتى نناقش. والله بدأ يزيد أو بدأ عمر بن سعد أو بدأ معسكر الإمام الحسين أو من بدأ وكيف بدأ؟ يا أخي ما كل البداية عند الإمام الحسين عليه السلام حق بحق، وكل البداية عند يزيد باطل بباطل. فإذا كل التفاصيل التي تأتي فيما بعد لا يكون لها قيمة، لأن الأساس القيمة عند الإمام الحسين الذي حمل الحق. وهذا يجعلنا ندخل إلى تحديد المشكلة التي يقع فيها الناس. عادة المشكلة عبر التاريخ ما هي؟ أن الناس لا تفهم الحق، وأن البعض يقلب الحقائق فيصبح الحق باطلاً والباطل حق، بس تختل الموازين خلص كل شيء بينعمل خطأ بخطأ، والنتيجة انحراف بانحراف. وقلب الحقائق هو اختصاص إبليس ومن معه، ما إن شغلتهم هول يقلبوا الحقائق، شغلتهم يغيروا المعادلات. وهذا اللي أطلق عليه بعض الكتاب في الغرب وركز عليه الإمام الخامنئي حفظه الله تعالى ورعاه، وهو الحرب الناعمة التي تعمل على قلب الحقائق، التي تعمل على إعطاء الصورة الخاطئة. سأعود بكم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى جلسة لطيفة كانت بينه وبين أصحابه، لعل هذه الجلسة في المسجد يتسامر معهم ويتحادث معهم لا بلغة التلقين ولكن بلغة استكشاف الفكرة التي يحملونها وإبلاغهم بما يجري في المستقبل. قال لهم، تصوروا حالكم بهالجلسة الصغيرة اللطيفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركزوا على الموضوع جيدا. قال لهم: كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ شو بدكم ياهن يجاوبوا هول؟ أو يكون ذلك يا رسول الله؟ شو عم تحكي؟ معقول كلنا متدينين أوادم طيبين، نقيم الليل، نسجد لله تعالى، شو عم بتقلنا إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم؟ شغلة كبيرة والله. لا، قال لهم بعد: ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر، يعني فوق الطين بلة. أو يكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، وشر من ذلكم. عجيب والله، وشر من ذلكم. فكيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ قال: بيعمل واحد معروف تيجي بتقول له: شو المنكر اللي عم تعمله أنت؟ بيعمل واحد منكر، الله يعطيك العافية، اسم الله عليك، ما أحسنك، بيبقى فاسد فاسق فاجر، بيبارك له يعني على اللي عم يعمل. تيجي وحده بتكون هيك متدينه جيده الى اخره، لابس الحجاب مسترة الستر الشرعي، قولي عليك شو عامله انت بحالك انت بالايام، ابصر عم تخالف المعاصره، منكر. بينما اذا وحده عم تعمل منكرات او ما شابه ذلك، لك يا هيك تطلي يا بلا، صار مستنكر المعروف والمنكر مقبول. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ يا لطيف، بتصير الأوامر مختلفة. بيجي واحد بيكون متدين بيهجموا عليه، وليش عم تعمل أنت متدين؟ واحد ما بيكون متدين بشكل طبيعي بيقولوا له: أنت عم تشتغل صح وماشي حالك. قالوا أو يكون ذلك يا رسول الله؟ والله عم صعب علينا، شو هالقصة هاي؟ قال وشر من ذلكم، هلا أكيد أنتوا حستغربوا. قال وشر من ذلكم، قال كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ يعني ألبت الحقائق رأسا على عقب. أول مرحلة ما بتأمروا بالمعروف وبتنهوا عن المنكر، ثاني مرحلة بتأمروا بالمنكر وبتنهوا عن المعروف بالقلب، ثالث مرحلة لا، مقلوب الأمور فوقاني تحتاني. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ خلص سوى المعروف منكر والمنكر معروف، هذا قلب الحقائق. هذا كان يخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أكثر من 1400 سنة. لئلا انتبهوا ستقلب الحقائق في يوم من الأيام، سترون أن الحق يصبح باطلاً والباطل يصبح حقاً، والناس يروجون للباطل على أساس أنه الحق وللحق على أنه باطل، وهذه هي الحرب الناعمة. الحرب الناعمة هي قلب الحقائق. الحرب الناعمة تدخل حياة الإنسان الفردية والاجتماعية والسياسية والثقافية وكل الميادين لتقلب الحقائق رأسا على عقب. انتبهوا يا جماعة، مشكلتنا الكبرى أن تنقلب الحقائق. أنا هعطي نموذج من تاريخنا من الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه في مواجهة يزيد. روحوا اسألوا جماعة يزيد واللي عم بدافعوا عن يزيد بالتاريخ وبالحاضر وبالمستقبل، بيقولوا لك ليش، شو عمل يزيد؟ أليس يزيد خليفة المسلمين؟ نعم. أليس من الواجب على المسلمين أن يطيعوا خليفتهم؟ نعم. أليس الإمام الحسين عليه السلام خرج على خليفة زمانه؟ نعم. إذن بيطلع الإمام الحسين هو المذنب أنه خرج على خليفة زمان. عمهلكن علينا شوي. هلأ كل المقدمات ظاهرها صحيح، بس شوف الحقائق وين انقلبت. السؤال الأول، هل يحق ليزيد أن يكون خليفة للمسلمين وهو الفاسق الفاجر؟ لا. هل يوجد في الإسلام وراثة للخلافة بحيث يأتي الولد بعد أبيه بتنصيب منه من دون أن يحمل الكفاءات التي تؤهله لقيادة المسلمين؟ لا. هل يجوز طاعة الخليفة الفاسق الفاجر المنحرف الذي يشرب الخمر ويبتعد عن طاعة الله؟ لا. إذن خروج الإمام الحسين عليه السلام هو الحق وموقف يزيد هو الباطل، فبارك الله بالحسين وعظم الله شأن الحسين وعزز الله مكانة الحسين ولعن الله يزيد ومن معه ومن يفكر على شاكلته ومن يدافع عنه من الآن إلى يوم القيامة. لاحظين معي كيف بيقلبوا الحقائق؟ ما هو ببلش معك انه بتلاقي والله شغلة معقولة مظبوطة، بيقلب الحقائق. الله عز وجل نبهنا للحرب الناعمة، هلا مصطلح جديد بس هو منبهنا من زمان، نبهنا للحرب الناعمة من إبليس زعيم التوجيهات للقوة الناعمة التي تنشئ الحرب الناعمة. تعرفوا كيف إبليس بيشتغل؟ إن شاء الله فاكرين إبليس يعني بيقلكم ارتكبوا المحرمات، أعوذ بالله، يعني هو زلمة عنده عقل، شو خفيف لحتى يقلكم ارتكبوا المحرمات؟ لا، بيروح بيقلكم ارتكبوا الطاعات ومن الطاعات يأخذكم إلى المحرمات دون أن تشعروا، يقلب الحقائق. شو بيقول الله عز وجل؟ بيقول عن إبليس قال ربي لأغوينهم، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. نحن يبدو أحيانا ما بننتبه، شو قال؟ لأزينن. شو معنات إنه إبليس بزين؟ يعني إبليس بفرجينا غير الحقيقة. هلأ اليوم إذا عندك حيط أنت عطي مخربش مصيبة طويلة عريضة، طلع هيك شو بدك تعمل؟ بتقوم بتجيب زينة وبتحطها على الحيط. يجي واحد بفوت يخزل عين، شو عامل بالبيت أنت؟ تقول يا أخي مكاد الزينة هاي. هلأ بعد ساعتين ثلاثة بتقشط بيرجع ببين الحيط. الزينة تخفي الحقائق. لما واحد بيتزين ليش بيتزين؟ ليش بيحط الحمرة والبودرة والكحلة وإلخ وإلخ إلخ إلخ حتى يخفي الحقائق؟ أنا ما عم بقول الحقائق منيحة ولا مش منيحة، بس بالنهاية الزينة إخفاء للحقائق وإبراز لأمر آخر. إبليس لعنه الله تعالى يزين بفرجينا المعصية جميلة. بيجي الواحد بيقول له يعني هلا أنت ما بدك ترتكب الحرام؟ لا أعوذ بالله تعالى. لك يا خي والله بهالدنيا إلك حق بثلاث أربع محرمات مثلا، أو مثل ما قال بيعمل بيقول له خي حتى براس السنة؟ والله مش معقول، ما راس السنة الله عز وجل ما بيسجل على العالم، يعني شو بنعمل؟ قال براس السنة إذا فسدت من الساعة 12 الظهر للساعة 12 تاني يوم هيدا برات الحساب 364 يوم الله بيحاسب عليهم، بس هيدا اليوم براني. بالله حضرتك منين جيتك هالتعليمات هاي؟ منين عارفها أنت إنه الله ما بيحاسب بهالأيام؟ خلص بده يزين لك الباطل، بده يدفع إلى المصيبة. بيقول لك بالأخير يا أخي بأسوأ الحالات هلأ وحدة من أصل 364 يوم والله مش محرزة يا أخي، خلي الواحد يفوت بالمعصية. ما هي المشكلة إذا فات واحد وغطس منين بيطلع بعدين؟ إبليس يغير الحقائق. كل واحد يغير الحقائق، يزين الباطل، يمنع رؤية الحق، هو مثل إبليس تماما في كيفية عمله. وهذا عم بيصير بحياتنا اليومية، نحن عم بيزينون الحقائق حتى ياخدونا على الانحراف، حتى ياخدونا على عدم طاعة الله تعالى. بتلاقي واحد شاب مجاهد، أهله مجاهدين، عائلته مجاهدة، قريته مجاهدة، يذهب ليقاتل في سبيل الله تعالى ويدحر إسرائيل ويحقق الانتصارات وينجز الإنجازات العظيمة. بيجي البعض بيقول أنا بالحقيقة ما عندي تعليق. لا، هولك مقاومين على راسي بحطوا، بس والله حرام يروح يموت بالمعركة. ليك إبليس ها، والله حرام يروح يموت بالمعركة، والله يا حرام ستصاب والدته بأزمة قلبية لأنه ذهب ومات. لك يا أخي أنت شايفه أنه رايح مات، ما شايفه أنه رفع راس الأمة؟ ما بتعرف أن الموت بيد الله تعالى وليس بيدك ولا بيد المعركة؟ ألا تعلم أن الأجل مكتوب عند الله تعالى؟ ليش عم تزور الحقائق؟ ليش عم تعتبر أنه أخذ إلى حتفه؟ أيها الإنسان لا تقلب الحقائق رحمة بالعباد. فلذلك بدنا ننتبه، الحرب الناعمة بيشتغلوا فينا على هذه القاعدة، يحاولون تعديل وتغيير الحقائق. القائد الإمام الخامنئي حفظه الله تعالى ورعاه يقول الحرب الناعمة عبارة عن تضليل الشعوب بشعارات ظاهرها حق ولكن محتواها باطل وفاسد. بيرفعون لنا شعارات بس لحتى يعني يحاولوا يشوشوا علينا. رح أعطي أنا بعض الأمثلة للتوضيح من أجل الاستفادة. اليوم بالعالم يقولون أن أمريكا والدول الكبرى تؤيد وتساند وجود الإسلام المعتدل، ولكنها لا تقبل وجود الإسلام المتطرف. عجيب، في عنا إسلام معتدل وفي عنا إسلام متطرف. يا أخي ما عنا إلا قرآن واحد، يعني عنا الإسلام، ما في معتدل ومتطرف. لكن حتى يلعبوا على عواطف المسلمين وعلى مشاعر المسلمين بيجي بيقولوا للمسلمين نحن نتمسك بالإسلام كما تتمسكون، ولكن نقبلكم إذا كان إسلامكم معتدلا. طيب خبرونا تنشوف تنتعرف على الإسلام المعتدل. الإسلام المعتدل يعني مثل مثلا إسلام السعودية مثلا. يعني كيف إسلام معتدل؟ كان في واحد صديق لإلي كان ملتزم بفيلا من الفلل لحتى يعمل له السنجرية والإصلاحات والأمور المختلفة. شهادة لله تعالى، لما كان يصير وقت الصلاة هيدا الأمير ما بيقبل يأخر وقت الصلاة دقيقة واحدة، بس يخلص الصلاة بيروح على الطاولة، الكاس موجود والمحرمات موجودة. قام هيدا من باب الحشرية قال له أنا والله استغربت إنه عم تصلي وعم تعمل هيك. قال له الصلاة لله وهي لإلنا، وبالتالي الله شو طالب؟ قال صلوا، صلينا يا أخي، دفعوا الزكاة، دفعنا الزكاة، شو بعد بده الباقي؟ هذه حياتنا ما له علاقة فيها. هذا الإسلام المعتدل، الإسلام الذي يضيع الإسلام، الإسلام الذي يمنع الإسلام، الإسلام الذي يشوه الإسلام، هذا الإسلام المعتدل بالدنيا. وبعتقد تتذكروا القصة المشهورة، قال لما بريطانيا دخلت إلى العراق سمع المسؤول البريطاني أذان يؤذن على صلاة الفجر ماشي بالشارع، فسأل المواطن قال له شو هذا الأذان؟ شو هذا اللي طالع؟ قال له هذا أذان للمسلمين. قال يعني شو معنى؟ قال عندما يؤذن يصلي المسلمون. قالوا بعد يعني شو بيصير؟ قال في هون حول الجامع 3-4 ختيارية بيجوا على الجامع بيفتحوا بيفوتوا بيصلوا وبيسكروا وبيرجعوا. قال له إذن ابقي هذا الأذان، بس الأذان اللي بيفوت على الجامع شباب ما بيقبلوه، الأذان اللي بيخلي فيه مجاهدين مقاتلين ما بيقبلوه، الأذان اللي بيحرر من إسرائيل يواجهونه ويسيمونه بالإرهاب، الأذان اللي بيجعلنا نواجه الإرهاب التكفيري مرفوض لديهم. هو الجماعة عم يقلبوا الحقائق. شو الإسلام المعتدل؟ الإسلام معتدل بيقصدوا أنه الإسلام الذي لا دين فيه، حتى يفرغوا الإسلام من محتواه. أو بيه بيقول لك يا أخي الإسلام صلاة وصوم وحج وزكاة، خي على راسنا وعيننا، ليش عم توصلونا للجهاد في سبيل الله؟ ليش عم توصلونا للموقف السياسي؟ ليش عم توصلونا لتغيروا المعادلات في مواجهة الاستكبار والكافرين؟ ما مفروض الإنسان بس يهتم بأمور الفردية والشخصية. منين جايبين لنا إياها؟ الله لما عم بيقول أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، عم يأمرهم بالصلاة هون ولا عم يأمرهم بالجهاد؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله. بشو عم يأمرهم هون؟ عم يأمرهم يعدوا بالجامع ويسبحوا التسبيحات ويبتعدوا عن العلاقة مع الناس؟ عم بيقولهم انزلوا إلى الحياة، خذوا معتركها، قاتلوا الكفر والكافرين من أجل أن تحافظوا على دينكم، على إيمانكم، على استقامتكم، لا من أجل أن تفرضوا هذا الدين على أحد. ولكن لولا الجهاد في سبيل الله لما أمكننا أن نحمي عيالنا وإيماننا واستقامتنا وطاعتنا لله تعالى. لولا الجهاد في سبيل الله لما خرجت امرأة تحمل حجابها وتفتخر به وتربي أولادها على طاعة الله إلا وأهينت من الكافرين. لولا الجهاد في سبيل الله لما طردنا إسرائيل ولما حققنا هذه الإنجازات. هذا هو الإسلام، وليس الإسلام الذي يتحدثون عنه الذي يجمع بين الصلاة والخمر، بين الصلاة وقطع الرقاب، بين الصلاة وارتكاب المحرمات السياسية، بين الصلاة وقبول إسرائيل في منطقتنا. في فرق كبير يا جماعة. هذا كله بيلعبوا فيه علينا بالحرب الناعمة، بيقول لك الإسلام المعتدل والإسلام المتطرف. ما في إسلام معتدل وإسلام متطرف، في إسلام. نموذج ثالث، اليوم بيعتبروا أنهم يريدون على مستوى العالم أن يسووا القضية الفلسطينية. طيب كيف تسوون القضية الفلسطينية؟ قال نحن ندعو إلى السلام في فلسطين بين الإسرائيليين والفلسطينيين. قال إذا أنت قلت أنا هذا السلام ما بيعجبني، ها ها أي ضد السلام، نحن ندعو إلى السلام، هذا عم بيقول يدعو إلى المقاومة إلى القتال، كما شو بالجرم المشهود؟ لك يا أخي سلام بين مين ومين؟ قال السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. شو هي مقومات السلام؟ قال بكل بساطة يتنازل الفلسطينيون عن أرضهم ويوقعون للإسرائيليين بأنهم أصحاب الأرض ويمتنعون عن إيذائهم ويحترمونهم حكاما عليهم، وعندها يعم السلام على أرض فلسطين. حلو والله. قال هذا هو السلام اللي نعمل دول. لما منقول نحن لا، بيقول هؤلاء ضد السلام. شوف الحرب الناعمة تقلب الحقائق، بيعمل لك السيطرة الإسرائيلية، الاحتلال الإسرائيلي بسميه سلام. إذا قاوم الفلسطينيون إسرائيل، إذا قاوم اللبنانيون إسرائيل، بيعتبروهم إرهاب. ليش؟ لأنه الحاملين سلاح عم بيقاتلوا بلد ديمقراطي اسمه إسرائيل. كل هيدا عبارة عن قلب الحقائق. إسرائيل بلد ديمقراطي؟ ليش؟ وين أقامت هذه الدولة؟ أقامتها على جماجم ورؤوس وبيوت الفلسطينيين زورا وعدوانا. ولذلك هذا مش صحيح، هذه حرب ناعمة يخوضونها ضدنا. انتبهوا للمصطلحات، انتبهوا للشعارات التي يرفعونها والتي يتحدثون عنها. هم يقلبون الحقائق وبالتالي يخوضون حربا ناعمة ليؤثروا على تفكيرنا وعلى قناعاتنا. مصير حاسين حالنا أنه نحن عم نشتغل خلاف الوقائع وخلاف ما يعمل عليه الناس. مثل آخر، هذا مثل فردي. اليوم معروف أنه وسائل الاتصال، الواتساب والفيسبوك وكل وسائل الاتصال، من الوسائل الحديثة التي تقرب البعيد والتي تهيئ المعلومات والتي تساعد الإنسان على كثير من الأشياء. لكن في آن معا إذا أسأنا استخدامها سندفع ثمنا كبيرا من حياة أبنائنا ومستقبلنا. هغمق أكثر. شو معناها أنه واحد بيحمل هالواتساب وبيحكي مع امرأة محصنة متزوجة وتتكلم معه وتبادله الرسائل وبتضيع وقت على أمر محرم؟ قال ما مولانا أنتم قايلين ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. ما صار في خلوة بين الرجل والمرأة، الرجل بمحل والمرأة بمحل، فحلينا المشكلة. أولا الحرام غير موجود لأنه ما في خلوة. وأما الكلام، شو عليه جمرك الكلام؟ يعني منحكي شو ما بدنا. لك يا أختي أنت متزوجة، كيف تحكي مع واحد وبتاخده وبتعطي معه وبتحكي أشياء وبيحكي أشياء والله أعلم لوين بتوصل الأمور؟ هذا حرام. أو مثلا نستعمل هالواتساب عمال بطالة من الصبح لعشية على قاعدة انه والله هلأ عم بتروق، بعد شوي غسلت وجهي، بعد شوي شلحت الصباط، بعد شوي فت على الحمام، هلأ ما بعرف اذا بقولوا شو عملوا بالحمام، بعد شوي انه والله ظهرت، بعد شوي ليك فتحت الباب مدري شو صار ومن عبكرة لعشية وتمضاية وقت. يا عم شو عم تعملوا أنتوا؟ اليوم يقولون أن الحداثة تقتضي أن يكون الإنسان يتصرف بحرية، يكشف الخصوصية الموجودة عنده، يقول كل شيء علناً أمام الناس. هيدي المعاصرة، فهو بيعتبر حاله أنه عم يشتغل بطريقة معاصرة. لك شو هالطريقة المعاصرة هاي؟ ضيعت وقتك، هتكت حرمتك، كشفت خصوصياتك، عملت أزمات إلى أول ما إلى آخر، ركبت مقلة العالم. أنا بفهم أن تستخدم هذه الوسيلة لتقريب البعيد، بفهم أنك أنت تستخدمها لتحقيق بعض الفوائد والإطمئنان على الأهل والأصحاب، لكن ليس صحيحاً أنك تستخدمها 10 ساعات و15 ساعة و20 ساعة وتضيع وقتك وعقلك وفكرك ومستقبلك بهذا التصرف الذي لا ينتج شيئا ولا يثمر شيئا. كيف عم تضيع وقتك يا أخي؟ كيف عم ترسم حياتك؟ هذا كله جزء من الحرب الناعمة علينا، لأنه عم بيقولولنا أنه ولو معقول ما بنستخدم وسائل الحديثة. لك يا أخي استخدم الوسائل الحديثة، لكن للنفع، للفائدة، للإطمئنان، للتعلم، للتزود. هذا الوقت الذي يذهب من دون فائدة ويحصل تسطيح لديك في المعرفة، معنى ذلك أنه حتطلع بالأخير ما بتعرف شيء. قال والله يا مولانا كل شيء بالعالم بنعرفه، والله كل شيء بالعالم ما بتعرفه. لأنه شو كل شيء بتعرفه؟ أنت شو بدك أنت يعني بالصين شو عم بيصير وبالهند شو عم بيصير ومدري وين؟ اللي أنت هلأ بتعرف تدير حياتك، تعرف تتعامل مع ابنك، تعرف كيف تأسس مستقبلك لحتى تعرف تشتغل وتطلع لك قرشين، تعرف كيف الأخلاق الحسنة، عندك صلة رحم مع الآخرين، عم بتحاول أنك تتواصل اجتماعياً، ولا بيبقوا قاعدين ستفين لحالهم 6 7 10 قاعدين كلهم راسهم طب؟ قال شو على الواتساب؟ ما هيدا مشكلة يا عم، احكولكم كلمتين، جيبولكم كتاب، تواصلوا، حاولوا تعبروا عن علاقاتكم، قولوا شيء مفيد فيما بينكم، بس انه يتصرف الواحد بهالطريقة وكأنه غير موجود. وين صلة الرحم؟ وين العلاقات؟ وين بناء الأسرة؟ وين الاهتمام بالأولاد؟ وين التربية الصالحة؟ نحن عم نتأثر بعادات وتقاليد عم بيبثلنا إياها الغرب ويحطها قدامنا لحتى يقلب لنا أفكارنا ويقلب لنا قناعاتنا. إذن أنبهكم من الحرب الناعمة التي تدخل إلى عقل الفرد والجماعة والسياسة والاقتصاد والاجتماع وكل شيء، وتقلب الموازين رأسا على عقب، يصبح الحق باطلا والباطل حقا، عندها يضيع الإنسان. عودوا إلى الحسين الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله جاء بالحق من عند الحق. من هون أنا بختم لأقول عنا عنوانين يحميان كل واحد منا من الحرب الناعمة. العنوان الأول المعرفة، معرفة الحق، هاي اللي بيقول عنا الله عز وجل دائما والذين آمنوا، يعني الإيمان، القناعة، العقيدة، الالتزام. 2 والسلوك وعملوا الصالحات. إذا جمعنا بين الإيمان والعمل كما أراد الله تعالى نحمي أنفسنا من الحرب الناعمة. قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. فإذا أردنا أن نواجه الحرب الناعمة وإذا أردنا أن لا تنقلب الحقائق فلنعد إلى الإيمان والعمل الصالح بالضوابط التي رسمها الإسلام، ولا ننجرف بأكاذيب وأضاليل ودعايات وأفكار لا تمت إلى الحقيقة بصلة. تأملوا جيداً ستجدوا أن السائرين على درب الإسلام والمؤمنين بدرب المقاومة والعاملين تحت جناح الولاية هم الذين وصلوا ويصلون إن شاء الله إلى أعلى المراتب في الدنيا والآخرة مع محمد وآل محمد. لقد كسرنا مفردات الحرب الناعمة بالتأصيل للمقاومة، بحيث أصبحت حقيقة ورمزا حققت إنجازات عظيمة في زماننا، وأهمها أربعة إنجازات. أولا، أصبح النصر على إسرائيل حقيقة وواقعا ولم يعد حلما. ثانيا، استطعنا تعبئة الأمة للتغيير وعدم الاستسلام لقرارات الاستكبار الدولي، فانطلقت الانتفاضات والمقاومات والمواجهات التي تبني للمستقبل. ثالثا، أصبح هناك مشاركة فعالة في مشروع المقاومة الذي أفشل مخططات خطيرة في منطقتنا، إذ لولا المقاومة لسقطت سوريا، ولولا المقاومة لسقط العراق، ولولا المقاومة لسقط لبنان، ولولا المقاومة لسقطت فلسطين، ولولا المقاومة لسقطت اليمن، ولولا المقاومة لرأينا إسرائيل ومن معها يخوضون في منطقتنا ويحرموننا من أبسط عناوين عزتنا وكرامتنا ومنعتنا. رابعا، تحولت المقاومة إلى ركن أساس في كل المجتمعات. اليوم هذا عنوان فخر واعتزاز في كل المجتمعات. كانوا بالأول يقولوا المقاومة إرهاب، اليوم الحمد لله المقاومة مقاومة وهم الإرهابيون. قديش عملوا دعايات وإعلام وضخوا أموال واستخدموا نفوذهم حتى يجعلوا المقاومة إرهاب، لم يستطيعوا. المقاومة رمز العزة غصبا عنهم بحمد الله تعالى. ثانيا، الاستقرار الأمني الموجود في لبنان مدين لمعادلة الجيش والشعب والمقاومة، حيث تعطلت إمكانية أن يكون في لبنان جماعة لإسرائيل، وتعطلت إمكانية أن يكون التكفيريون في بيئة حاضنة لهم، حيث نبذ المجتمع كل من يقول بأنه على علاقة مع إسرائيل أو يفكر بإسرائيل، ونبذ المجتمع كل من يسير على درب التكفيريين وإرهابهم، ما جعل كل الواقع اللبناني وبيد القوى الأمنية والعسكرية أيضا مجتمعين على منع هؤلاء أن يتغلغلوا. وقد حصلت اعتقالات وقتل ومواجهات، ولولا ذلك لما كانت ساحتنا نظيفة بنسبة عالية في إطار الساحات المشتعلة من حولنا، وهذا ببركة ثلاثي الجيش والشعب والمقاومة في مواجهة إسرائيل والإرهاب التكفيري، وهذه نعمة كبرى يعتبر الاستقرار الأمني مدين لها. وأخيرا، السعودية تساهم في تسعير أزمات المنطقة، ولنكن واضحين، ليش عم نخبي حالنا؟ ليش عم ندعي الأمور بغير حقيقتها؟ يعني القصف اللي عم يحصل باليمن على الأطفال والنساء وتهديم البيوت، وردة؟ أخلاق، التزام، دين، تقوى؟ ما يحصل هو جريمة بكل ما للكلمة من معنى. شو الفرق بين الجريمة ضد الشعب اليمني، والجريمة ضد الشعب الفلسطيني، والجريمة ضد الشعب السوري، وكل الجرائم الأخرى. شو الفرق؟ السعودية تريد تدمير بلدان المنطقة أملاً بسيطرتها وتحقيق مصالحها. طيب، ما قدامكم تجربة. لم يصمد الاحتلال الإسرائيلي في لبنان وخرج بعد حين ببركة المقاومة، ولم يصمد الاحتلال الأمريكي في أفغانستان والعراق وخرج بعد فترة، ولم يصمد الاحتلال السعودي لليمن وللبحرين، وسيخرج بعد فترة مهزوما هزيمة كبرى. أنا أنصحهم بأن ينتهزوا الفرصة ويراجعوا حساباتهم ويعودوا عن آثامهم وغوغائيتهم. لقد أصبح تدخلهم في المنطقة عنوانا للأزمات والجرائم المتنقلة، وهم الذين يرعون القاعدة وداعش والنصرة وكل قطاع الرؤوس المنتشرين في منطقتنا. عودوا إلى رشدكم إذا كنتم تدعون أنكم مسلمون، ولن تقلبوا الحقائق علينا لتخدعونا. تكشفكم أعمالكم والله يكشفكم، والنصر للمؤمنين في نهاية المطاف إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.